علم فظاعة جرمه، فقال لك ما ينفعش يفتيني في هذا الجرم إلا واحد عالم كبير. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، يعني ما ينفعنيش عالم نص نص ولا واحد طالب علم والكلام ده، لأنني مصيبتي كبيرة جدا. فدله الناس على راهب. يبقى نقف عندي دلوني على أعلم أهل الأرض، إذا عرضت لك مسألة يجب أن تسأل فيها أعلم الناس. ساعات واحد يطلق مراته يوم يروح لمقيم شعائر في مسجد، مقيم شعائر يعني أو مؤذن، وساعات يبقى فراش المسجد اللي بيكنس المسجد، قول له مولانا قلت لها أنت طالق يرجعك أبو حنيفة، يطلقك الشافعي، يطلقك يرجعك مالك، يطلقك مش عارف مين، طالق حنفي ومالكي وشافعي وابو حنيفة وداود الظاهري كمان، بس انا ما انا كنت غضبان وكنت زعلان وكانت مزعلاني وعندي اولاد، ويعيط يبكي يوم يرق حال قلب هذا الجاهل، يقول له خلاص هات 50 جنيه وعادش تعملها تاني، ويروح. وفي ناس كنت انا زمان احيل السائل للجنة فتوى عندنا في الطلقة الثالثة بالذات، انا الطلقة الثالثة ما فتش فيه الا ان تكون واضحة، ليه؟ احتمال يكون فيه يعني مش مشكلة ولا حاجة ارجعه لمراته حاجة تبقى مشكلة، فانا بحطط لنفسي الفتوى الثالثة في الطلاق ما بفتش بيها. فيقوم يقول لي يا مولانا انا طلقتها في الحيض، أقول له الطلاق في الحيض في خلاف، الجمهور يذهب إلى أنها تقع مع الإثم، وشيخ الإسلام وطائفة كده من العلماء قليلة يعني يفتون بأن الطلاق لا يقع في الحيض. واحد قلت له المعلومة دي فعرف أن إيه؟ أن في طلاق لا يقع في الحيض، أي من رايح لجنة الفتوى لقى 7 قاعدين يفتوا الناس، فسأل واحد قال له مين اللي ما بطلقش في الحيض في دول؟ يعني انت رايح عايز تنقل الفتوى؟ فالرجل اللي سأله ما يعرفش، قال انا ما اعرفش والله انا مش من هنا. ها فقام رايح الاولان قال يا مولانا طلقتها في الحيط، قال له يقع، يعني مش انت اللي انا عايزه. فضل يلف بقى يلف لحد ما لقى واحد بقول له لا تقع، قام واخد الفتوى ومروح. لا، ده يتحمل مسؤوليتها. العالم ممكن يكون عنده تبحر في المسألة واقتنع بأنه لا يقع في الحيض أو يقع في الحيض خلاص، لكن هذا الذي يتبع هواه ويبحث عن المفتي الذي يعطيه فتواه هو ده المسؤول. فأنا عايز أقول ما تروحش المقيم شعائر ولا الكلام ده، إنما لابد أن تذهب إلى عالم. وده كان الرجل موفقا في أول درجة من درجات التوبة، أنا قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب. هنا بقى المشكلة، أن العوام لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم بسبب اختلاط الأزياء. يعني أنت عندكم هنا مثلا في قطر أو في الخليج عموما تلاقي كل الناس تلبس الغطرة والعقال ولها لحية. طيب أنا عايز في كل اللحى الجالسة دي والنفس لابسين غطرة وعقال، أنا عايز أميز العالم من غير العالم، أميزه إزاي يعني؟ كان زمان رجل الدين مميز يلبس العمامة ويلبس الكاكولة والجبة والقفطان وبتاع، ماشي الدنيا كلها تعرف إن ده إيه؟ ده عالم. خلاص اي رجل بيشتغل بالدين يلبس سواء كان عالما او غير عالم. فاختلاط الازياء جعل الناس لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم. فعايز ياخد فتوى يروح لمولانا، مولانا مين بقى اللي لابس عمام او لابس طاقية زي حالاتي كده ولا ارخى لحياته ولا بتاع. فهذا الاختلاط بين العالم وشبيه العالم دي مشكلة. عشان كده لابد أن يكون لك علماء 1 2 3 4 5 بالترتيب. أنت اللي بترتب العالم على حسب شهرته وعدالته وثقة الناس فيه. ثم إذا عرضت لك مسألة تسأل العالم الأول، مش ما تشتغل العالم الأولان يبقى الثاني يبقى الثالث. طيب العالم الأول قال لك حرام والثاني قال لك حلال، تلتمسه مفتيا ثالثا يكون مرجحا. لأن في كثير من الناس يقول لك والله أنا احترت، مرة أسمع العالم يقول لي حرام والثاني يقول حلال، أنا مش عارف أنا أعمل إيه، أتبع وأني واحد فيهم. أقول أنت تتبع الأديان والأعلم والأورع ومن فشت عدالته في الناس. عشان كده أهل الفتوى من العلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد، بشرط ألا يكون له هوى. لو بقى له هوى في اختيار من يقلده يبقى المشكلة مشكلة العام. يبقى هو لما الناس دلوه على راهب شافوا واحد بيتعبد وواحد قاعد في الصومعة على طول، قال لك ده راجل بقى يعني ايه بيعبد ربنا والكلام ده، فدلوه على راهب. فراح قال له انه، شو بقى الرواية دي، إنه قتل 99 نفسا. في رواية ثانية قال إني، بس أنا عايز أقف عند إنه مش إني. إنه قتل 99 نفسا أله توبة. إنه دي الضمير الغائب، مع أن مقتضى السياق يقول كما في رواية ثانية إني قتلت 99 نفسا آلية توبة. الصيغة الأولى اسمها صيغة تجريد أو التفات، أي أنه انتقل من الضمير الحاضر إلى الغائب. استخدام ضمير الغائب في الفتوى أو في الوعظ مهم جدا. تخيل مثلا ان انا الان وانا بكلمكم كده، وبعدين عمل اشاور وانا بتكلم، ما اقصدش حد معين يعني، بس المهم ايدي وقعت على واحد ودراعي ما بيتحركش، روحي من كل ما اعمل او عامل كده اهو، ها، واقول ايه؟ اعلم، خلي بالك انا مش هرش على حد، ها، عشان مش حد فاهم، اعلم انك اذا مت مشركا ستدخل النار وبئس المصير. يومي يقول أعوذ بالله، وبيشاور علي ليه؟ ها؟ لما أقول أنت مجرم تقوم تحس كده أن قلبك انقبض. ليه؟ لأن أنا أخاطبك مباشرة. لكن تخيل مثلا لو قلت مثلا إنه إن فعل كذا فهو مجرم، تقوم تقول مش أنا، يعني ضمير الغائب بعد التهمة تماما. فأنت وأنت واقف على المنبر أو أنت جالس على المنصة لا تستعمل أنت ولا إنك، لكن استعمل ضمير الغائب في الخطاب، تقول من فعل كذا فهو كذا، لأن دي أخف في إيه؟ في استقبال الناس للموعظة. ده بيسمى التفات. وساعات أنت بتسأل عن نفسك أنت مفتي لكن فتوى محرجة، فأنت مش عايز تبين أن أنت صاحب الحاجة، فتقول هناك رجل يقول كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، ما حكم الحكم الشرعي في المسألة؟ يوم يقول الحكم الشرعي في المسألة كذا وكذا وكذا، يبقى أنت تعفى من أنك أنت تفصح عن نفسك، وهذا وارد في كثير من الأحاديث النبوية. أقربها مثلا الحديث تاع زينب امرأة المسعود، لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة من المواعظ يحض على الصدقة، فقالت لابن مسعود زوجها وكان خفيف ذات اليد كان فقيرا، قالت سل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطيك الصدقة أم لا؟ فابن مسعود قال لا أسأله أنا ولكن سليه أنت. فذهبت وكان اسمها زينب إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام وجدت امرأة واقفة على باب النبي عليه الصلاة والسلام أتته لتسأل عن نفس المسألة، واسمها زينب أيضا. فبلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن داخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فاستوقفته زينب امرأة بن مسعود فقالت له سل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا ولا تخبره من أنا. شوف حتى المرأة الوفية علشان برضو ما تكشفش ابن مسعود، لا تكشف زوجها وأنه مستحق للصدقة. فلما دخل بلال بن رباح قال يا رسول الله إن امرأة بالباب تسأل عن كذا وكذا. فقال له ما اسمها؟ ما يقدرش يقول بقى ما عرفش. فقال اسمها زينب. فسأله مرة أخرى أي الزيانب؟ زينب بنت مين يعني؟ وهو زينب كثيرات. قال هي زينب امرأة ابن مسعود. فقال نعم ولها أجران. يبقى أخفت نفسها. وكثير من الحديث النبوي يقول لك سأل رجل رسول صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، تيجي في رواية تانية أن الذي سأل هو صحابي الحديث، يوم الشراح يقول لك إيه إنما أبهى نفسه لمصلحة، أبهم ذكر نفسه لمصلحة، وهكذا. فهنا الرجل لما سأله قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، اختلاط الأزياء والكلام ده ضيع المسألة. ليه؟ لأنه لما قال إنه قتل 99 أله توبة، الراهب استبشع المسألة دي، قال أبعد 99 نفسا يعني أتيت لتتوب؟ إشكال الراهب إيه؟ أنه يعبد الله وحده وهو جالس في صومعه، لم يخالط الناس، لم يعرف علل الناس. لذلك هناك فرق كبير شاسع البون بين العالم الذي يخالط الناس وبين حبيس المكتبة، وبين العالم الذي يجالس الكتب ولا يخالط الناس. الذي يخالط الناس يسمى عالم عامة، إنما حبيس المكتبة مشكلة في الفتوى. شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجل عامة، نزل في وسط الناس وعرف مشاكل الناس، فاستطاع أن يحل مشاكل الناس بالأدلة قرآنا وسنة. ساعات يبقى في حل لمشكلة إنسان ولكن أنت لا تعرف الدليل، أو أن الدليل أمامك ولكن لا تعرف كيف تستنبط الحكم من الدليل. أنا مرة يعني في بعض البلاد كنت أحاضر بحديث في صحيح مسلم، وكانت في مشكلة في ذلك الوقت. رجل عامل البيت بتاعه عبارة عن حانة، يشربوا خمر اسكروا وبتاعه، وفي مخالفات وقمار والكلام ده، وفي ناس عايزين يدخلوا عليه عشان يضبطوه متلبسا، فيقوموا يسلموا للايه، يسلموا للقضاء يعني. فحصل خلاف بين طائفتين. طائفة قالت نحن نعلم انه يشرب الخمر يقينا، بس المشكلة لما تيجي تتكلم في القضاء ولا حاجة يقولك فين الدليل، فاحنا عايزين ندخل عليه نكبس عليه وناخد منه الحاجة لانه افسد في الارض وعمل وخلى والكلام ده. وجماعة اخرون قالوا انه لا يجوز اقتحام البيوت الا باذن صاحبها والى اخره. انا اقص هذا ليس لافصل في هذه القضية ولا اقول الراجح ايه في المسألة لانه خارج الموضوع بتاعنا، بس انا عايز اقول الفكرة يعني الشاهد الذي أريد أن أقوله. كنت أشرح حديثا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة في يوم من الأيام، وبعدين قام من بين أظهرهم وتركهم، وغاب، فخشي الصحابة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بأذى، فانطلقوا جميعا في كل مكان يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة راوي الحديث قال جئت حائطا للأنصار، الحائط هو البستان اللي له سور، عليه سور يعني حوائط أربعة. قال فبحثت عن باب فلم أجد، ووجدت ربيعا، والربيع هو الجدول، الربيع يعني قناة ماء تمر في أسفل الجدار، وفي قبو كده في أسفل الجدار تمر منه ليه القناة. قال فأردت أن أدخل فلم أستطع، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، احتفزت جمع أعضاءه بعضها على بعض عشان يعرف يدخل من الليل الفتحة دي. وفي رواية ابن حبان قال لك فحفرت كما يحفر الثعلب، كان وعد يوسع الفتح. المهم لما دخل من الفتحة دي قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى الحائط داخل البستان. قال فلما رآني قال أبو هريرة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعنا وفزع الناس، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فاحتفزت كما احتفز الثعلب، وحكى له الحكاية دي. فقال يا أبا هريرة خذني علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. خرج وجد عمر بشره بالجنة، عمر ضربه إلى آخر الحديث. فالعلماء هم يعددون فوائد الحديث، قالوا وفي هذا دليل على جواز دخول ملك الغير بدون استئذان لمكروه أو نحو ذلك، لأن الأصل ألا تدخل عينك في ملك الغير فضلا عن بدنك، ده الأصل. لكن أبو هريرة دخل بغير أن يستأذن صاحب البستان، ليه؟ لمكروه أو غير ذلك. دار جارك مثلا فيها صراخ، مش هتروح تخبط على الباب، إنما بتدخل على طول، قد تطلع وأنت تدخل على عورات البيت، لكن الذي أدخلك البيت إن فيه صراخ في داخل البيت، فدخلت للنجدة. فهنا بقى واحد من الفريق الآخر يقول لك نقفش ونغزبطهم وما بيعملوا، أخذ هذا الحديث وقال فرصة قد وجدنا دليلا على هذا. طبعا أنا أقول هذا مع قطع النظر عن الحكم في المسألة، لأن دي هذه أجنبية. فلما قتل الراهب، الراهب طبعا غشيم لم يجرب الفتوى، على الأقل كان يحتاط لنفسه، رجل قتل 100 نفس، ايه يعني لما يقتل واحد كمان يبقوا قتل 99 نفسا، يقتل واحد كمان تعود على القتل فيش مشكلة. فالعالم الذي خالط الناس، رجل العامة بقى مش رجل المكتبة، يستطيع ان يحتاط لنفسه. كان ممكن يقول له طيب المسألة يعني دعني ابحث في المسألة، مر علي غدا او بعد غد، او عليك بفلان فانه اعلم مني. كان ممكن يتحجج باي حجة من هذه الحجج، لكن لأنه لم يباشر الفتوى، لم يخالط الناس، يعبد ربه فقط، لم يتعرض للفتوى، قال له أبعد 99 نفسا يعني جاي التوب، فكمل به 100. ثم عرضت له التوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض تاني، فدلوه هذه المرة على راهب عالم، فقال له إنه قتل 100 نفس أله توبة؟ قال نعم. هذه أول، شوف الجواب بتاع العالم إزاي. التاني قال له لا، لا توبة لك. العالم قال لما قال له أله توبة قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معه. جواب العالم مقسم إلى 3 فقرات، عشان الوقت داهمني وصاحبنا أخبرني أن خلاص يعني فضل 10 دقائق، وأنا أحاول أن أنا أعرض المسألة، لكن أنا مضطر بكل أسف أن أنا أقف على هذه الفائدة. أقول لكم الحديث فيها 60 فائدة، فأقف على آخر هذه الفائدة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. جواب العالم ثلاث فقرات. الفقرة الأولى كانت تكفي في الجواب، هو سأله إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. تم الجواب أم لا؟ تم الجواب. لكن هل هذا الجواب المختصر ينفع المستفتي؟ قال لك لا، العالم ناصح يجب عليه أن يكمل الجواب للمستفتي ولو لم يسأل عنه المستفتي، وده ما يسميه العلماء بجواب الحكيم. إيه تعريف جواب الحكيم؟ أن يزيد المفتي في الجواب عن حاجة السائل لمصلحة السائل، برغم أن السائل لم يسأل، لكن لا تتم مصلحته إلا بإتمام الجواب. زي مثلا حديث أبي هريرة الذي في السنن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ شوف الجواب، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب الرجل سأل عن الميتة؟ عن ميتة البحر؟ أبد، هو سأل عن هل ماء البحر يجزئ في الوضوء؟ كان الشطر الأول من الجواب كافي، هو الطهور ماؤه، خلاص. لماذا ذكر حل الميتة؟ لأن ماء البحر، لأن طهورية ماء البحر واضحة للعيان بخلاف ميتته. لأن احنا عندنا في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم، فممكن واحد يأخذ بعموم الميتة ويقول لك السمك حرام، أي شيء يخرج من البحر حرام. وقد فعلها رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أفقه الناس، والحديث الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سيف البحر فظللنا شهرا ياخذ كل واحد تمرة يمنمصها ونشرب عليها الماء حتى فنى التمر، فأخرج لنا البحر دابة عظيمة يقال لها العنبر، سمك حوت كبير. أول ما الحوت ده قذف به البحر على الشاطئ، قال أبو عبيدة ابن الجراح، وانت عارفين أبو عبيدة ابن الجراح ده يطلع مين، ها؟ وعارفين مكانه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأمة. أول ما الحوت خرج من البحر على الشاطئ قال ميتة لا تأكلوه. لما أبو عبيدة بيقول ميتة لا تأكلوه إعمالا لعموم حرمت عليكم الميتة، أما الواحد زي ده لا ندري قدره من العلم، ممكن يركب البحر يغيب في البحر 5-6 أيام ينفد زاده، إذا لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن ميتة البحر حلال ممكن يموت من الجوع. فإشفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن بين له حكم الميتة برغم أنه لم يسأل عن حكم الميتة. ده اسم جواب الحكيم. ومنه أيضا كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ركبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما تعرفوا عليه، فامرأة حملت صبيا صغيرا ورفعته قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب هي ما سألتش عن الأجر، إنما سألت عن الحج، فكان يكفي أن يقول لها نعم. لكن لما قال لها ولك أجر، هذا صبي صغير، يعني لو حج هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. فساعات أنت بالذات في زماننا ده الحج بقى غالي جدا ومحتاج نفقات وبتاع الكلام ده، فأنت تقول إيه؟ طب أنا هاخد الولد ده هيكلفني تذكرة طيران ويكلفني إقامة وفندق ومش عارف الكلام ده، وفي الآخر الحجة مش هتتحسب له، لا أأجله لحد ما يبلغ وتتحسب له الحج. فيوم يأتي الشطر الثاني ولك أجر، ثم انت تقول ايه اذا كنت صاحب منزل خلاص طالما لي اجر يبقى خلاص يا اخي لا احرم من الاجر. يبقى اذا حفز الناس ان ياخذوا اولادهم حتى وان لم تجزئهم الايه الحجه. فهذا العالم واضح من جوابه انه عالم فعلا. قال له لما قال الي توبة قال نعم. معلش انا بعتذر لو خدت 5 دقائق ولا 10 دقائق زياده بس اتمم الايه اتمم هذه الفائده. انا ممكن ابقى افضل معكم للصبح لحد السحور يعني ما بزهقش عشان بس يكون عندكم فكره بس انا مش عايز ايه يعني اخترق البرنامج يكون لكم برنامج ولا حاجه او حد ورايا هيقول كلام. الاول قال له نعم وده جواب السؤال. نمره 2 قال له ومن يحجب عنك باب التوبه. دي امانه العالم. قال هذا ليس لي لست أنا الذي أقول تيب عليك أو لم يتب. هذا ليس من اختصاص بشر على وجه الأرض إلا النبي عليه الصلاة والسلام الموحى إليه من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بعض الناس يخطئ. واحد يقول لي والله يا مولانا أنا حجيت حج مقبول ولا لا؟ يقول له مقبول. قال إيش عرفك؟ ده أنت نفسك لا تعرف إذا كان حجك مقبولا أم لا. وظيفة الفقهاء أن يقول حجك صحيح أو باطل بس، لكن مقبول غير مقبول لا يجوز أن يفتي بهذا لأن هذا لا يعلمه إلا الله. نحن نتكلم في الصحة والبطلان مش في القبول والرد. فأراد هذا العالم أن يكون أمينا في الجواب ولا يفتات على الشرع ولا على رب العالمين، فقال ومن يحجب عنك باب التوبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم ولده إيه اللي حصل؟ كسفت الشمس. الناس قالوا إيه؟ قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. في ناس يركب الموجة يقول لك الصوت ولا الغنى عشان الناس يعرفوا إبراهيم وغلاوة إبراهيم والكلام ده وعرفوا إن أبنائي ها الشمس بتنكسف عشانهم ومش عارفين الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام فزع من هذا ونادى الصلاة جامعة وجمع الناس جميعا ليبين لهم. دي أمانة البلاغ. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم هذا فعليكم بالصلاة. فشوف الأمانة. في الصحيحين من حديث أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاء رجل أعرابي فوقف على باب المسجد فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة وهو واقف على المنبر لأنه لا يجوز للإمام على المنبر أن يرفع يديه هاتين، كما في حديث عمارة بن رجب في صحيح مسلم أن بعض أمراء بني أمية رفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر إنما كان إيه يشير بالتوحيد سبابة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس فما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته صلى الله عليه وسلم، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء بقت برك، وظللنا لا نرى الشمس جمعة 7 أيام مطر شديد. الجمعة اللي بعديها أتى نفس الرجل ووقف على باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام والشجر. ثم قال أشهد أني عبد الله ورسوله حتى لا ينسب إليه أحد ما ليس له، الذي أنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. فذكر العبودية في هذا الموضع حتى لا يغلو الناس فيه. هي دي أمانة البلاغ. فالعالم قال له لما قال لي تبقى لنعم ومن يحجب عنك باب التوبة، الشق الثالث في غاية الأهمية، قال واخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله. أمره أن يخرج من الأرض التي مارس العدوان فيها. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان في لحظات انخفاض الإيمان يرجع إلى المعاصي مرة أخرى، ممكن بعض الناس يهيجه على أن يفعل المعصية مرة أخرى، ممكن بعض الأماكن، يعني مثلا افترض ولد كان بيحب بنت مثلا، وهم رايحين على شجرة قد كده وكل واحد معاه مسمار وقعد يعمل قلب، يرسم قلب وطلع لي سهم كيوبيد طالع وسهم داخل ومش عارف الكلام، كل ما يمر على الشجرة يلاقي القلب المحفور يفتكر مين؟ يفتكر البنت اللي كان واقف معاها، فممكن يحن، فإما أن يذهب إليها وإما أن يستبدلها بغيرها. لا ده احنا نقطع الشجرة بقى، أو ترحل من البلد، مش كل ما تعدي تقول يا سلام كنا واقفين هنا ويا سلام كنا بنشرب هنا ويا سلام كنا مش عارف بنعمل، لا لابد أن تترك البلد. وانت عارف الناس القتلة اللي يقتل 100 واحد يذبحهم كده ذبح الخراف والنعاج، بتلاقي لهم الناس الجبنة ها بيستعمل المثل القائل إذا ما قدرتش على عدوك صاحبه، ها يعني مش قادر تقتل عدوك ابقى صديقه. فممكن واحد يعني بعد ما الرجل القاتل ده تاب يجي يقول له يا ابو السباع بشوف عمالي برق لك وانت ساكت ولا بتاع ولا ظاهر عليك، فين ايام زمان الله يرحم زمان لما كان حد يبص لك بصة كنت تجيبه نصين، هو ايه اللي حصل لك والكلام ده؟ بقى الواد ده يبص لك الواد المثال وعدال العمز البوصة ده ومش عارفين. فممكن في لحظات انخفاض الايمان يرجع له الشر مرة ثانية فيمارس العدوان، فلا بد أن يترك الأرض التي مارس فيها العدوان إذا أراد أن تتم توبته. شوف جواب العالم جميل إزاي، ما فيش فيه لا تعسير ولا فيه تضييق على الرجل، إنما نصحه ووعظه وأرشده. ليه؟ لأن العالم في الأمة في مقام النبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح أنه قال إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. والحقيقة أنا استفدت كثيرا في بعض الجزئيات، ولو ظللت معكم إلى السحور أعتقد أنني لن أنهي هذه المحاور في هذا الحديث، لكن أنا أرجو أن يكون إخواننا قد وصلهم ما أريد من المعنى. التجديد الخطاب الديني يكون بهذه الطريقة التي أتكلم بها، كيف أغوص على المعاني، وكل معنى ممكن أعمل له محاضرة مستقلة. يعني جواب الحكيم ده ممكن أتكلم فيه ساعة واثنين وثلاث، إن المفتي يزيد على حاجة السائل على سؤال السائل لحاجة السائل في الجواب، ممكن تظل فترة طويلة. مسألة الفرق بين العالم وشبيه العالم ممكن تتكلم فيها طويل. فالقصد يا إخوانا الغوص على المعاني. أدلكم على بعض الكتب التي من خلالها يمكن أن تغوص على المعاني. عندك كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد ما بيذكر فوائد الحديث المباشرة للنص في آخر شرح كل حديث يقول ومما يستفاد زيادة على ما مضى، ويبتدي يعدد لك فوائد الحديث. الحافظ ابن حجر أخذ الفكرة الجميلة دي من ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ممتاز ابن عبد البر، من أبي بكر بن عربي كتاب أحكام القرآن، أخذها من ابن القيم رحمه الله. وانت عايز تعرف برضو مالكة ابن القيم راجع الجزء اللي فيه المغازي والسير بعد ما يذكر الغزوة واحداث الغزوة، يقول لك ما ذكره ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الاحكام، يوم يجيب لك احكام كثيرة جدا تستفاد من هذه الغزوة بفقرات مما ذكر منها، وهكذا. يعني دي مثلا بعض الكتب اللي ممكن انت يعني تستعين بها على تجديد الخطاب الديني، او انك انت توسع المقالة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.